أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من المستحبات مشايخنا الكرام استقبال الجمرة هنا، أي جمرة العقبة. نحن نتحدث أين؟ أعمال يوم الذبح، يعني أعمال منى في اليوم العاشر، وليس العود إلى منى. العود إلى منى سيأتي بعد ذلك. فإذا وأعمال العاشر هو قهرا منحصر الرمي برمي الجمرة، جمرة العقبة. ولذا من المستحبات المرتبطة بجمرة العقبة يوم العاشر، يقول الشهيد الأول: استقبال الجمرة هنا. الجمرة مستحب أن تستقبلها. شو يعني تستقبلها مولانا؟ شو يعني تستقبلها؟ مثلا هي جاي، مثلا جاي هي لعندك على البيت وأنت عم تستقبلها مثلا، يعني استقبال الجمرة هنا شو المراد منه؟ يقول الشهيد الثاني، يقول: المراد من استقبال الجمرة هنا عبارة عن أن لا يرمي ويكون أعلى من الجمرة. سابقا أشرنا امبارح، سبحان الله بس ما عدتش حفظت الصورة، راجعوا اكتبوا جمرة العقبة قديما، بتجي صورة أو صورتين بضمن الصور على جوجل كيف كانت جمرة العقبة. جمرة العقبة في جبل هون، هي تقريبا ملتصقة بالجبل، بيجي تقريبا هيك يعني في شوية انحدار. هيدا الحد تعمله هنا فوق. عندنا رواية سيذكر الشهيد الثاني الآن بأنه ارميها وما تكون عالي عنا، يعني ما تطلع على المرتفع اللي هون وترميها، كون على الأرض وارمي الجمرة. جيد، خليني لكم هيك شغلة صغيرة. هذه جمرة العقبة هنا، هنا حدود مكة، هاي الجمرة الوسطى، هاي الجمرة الصغرى، والله العالم القبلة هكذا، القبلة بهذا الاتجاه. إذا وقفت هون بالمقابل بهاي النقطة، بتصير أنت مستقبل الجمرة ومستدبر القبلة، وهذا من المستحبات في خصوص جمرة العقبة، أن تستدبر القبلة، بخلاف الجمرة الأولى والثانية عند الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، المستحب أن ترميها من هنا مستقبلة ومستقبل القبلة، لأن المفترض القبلة هيك صارت، فتقف إلى هذه الجهة فتستقبلها، هي بتصير مقابلك وبنفس الوقت بتكون مستقبل القبلة، يعني ما ترميها من هالجهة ومن هالجهة. جيد،
بالعكس
بده مفترض لأنه إلا إذا مكة من آخرة بده يكون هيك وهيك وهيك، صح؟ مش من هالجهة، عم تحكي مظبوط، حدود مكة هنا، بس مكة ما بتصير دغري الكعبة هون، بتصير إلى هذيك المنطقة، لأنه مكة كبيرة كبيرة، أنت عم تحكي بالقرب، لما بتصير قريب قريب بتصير كتير تفرق على حدود مثلا قم، أنت على حدود هذه الحدود، لأنه منتشرة مكة هيك هيك كبير بتصير، وأنت على حدودها، بس طبعا مش بهالجهة، معذرة، صح؟ بس المقصد يعني بالكعبة واضح، اللي بيروح على منى واضح جدا، مستحب استقبال الجمرة هذا حكم، مستحب استدبار القبلة جمرة العقبة. خليني أقولكم نقطتين. النقطة الأولى، مسلم فقهيا أنه مستحب استدبار القبلة في جمرة العقبة. الكلام باستحباب استقبال جمرة العقبة، وأي كلام؟ الشرح عبارة الشهيد الأول. إذا في عندنا حكم شرعي ثابت، شو هو؟ أو حكمين شرعيين ثابتين، خليني أقول شو هن. الأول، مستحب عند الرمي استدبار القبلة. اثنان، أن لا تكون مرتفع عليها. انتهينا الآن. عبارة الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية استقبال الجمرة هنا، جمرة العقبة. الشهيد الثاني بيشرحها بعبارة، ليش عم بقول هيك؟ لأن الشهيد الثاني سيشرحها بالطريقة اللي شرحتها، سأعيد شرحها. لكن بعض الشراح، شفت واحد ما بعرف شو اسمه، يعني محطوط رمز اسمه بحواش الحجرية والنضيد أيضا، ما عجب شرح الشهيد الثاني. جيد، على أي حال، ف وهذا اللي علق بحواش الحجرية. هلأ بنقل لكم عبارته بعد شوي صغيرة، لأنه مستشهد بكلام للسبزواري بذخيرة المعاد بالتعليق على الإرشاد، مستشهد بكلام لقاله. هلأ بنقل لكم إياه. حاصل. إذن شهيب الأول يقول إذا عنا جمرة العقبة مستحب أن تستقبلها. الشهيد الثاني يقول استقبال جمرة العقبة بمعنى أن لا تكون أعلى منا، هذا المراد منا، يعني ما تطلع على الجبل وترميها. هلأ بزماننا فيش، هلأ بزماننا إيه ممكن، ممكن كيف على الجسر، يعني فيك تطبقها على زماننا على الجسر، بس عم نحكي بالنسبة لزمانهم هن كان شو يعني، أو قبل 50 سنة ما تطلع على الجبل. ما هو الدليل على هذا الشرح؟ الدليل هو أولا توجد رواية أنه لا ترميها أعلى منا، هذا أولا. ثانيا دليل بعده ما انتهى، هيدي الثاني جدا مهمة، يقول إذا ما شرحنا العبارة استقبال الجمرة بهذا المعنى، بأي معنى بدك تشرحها؟ استقبال الشيء يعني تعطي وجهك له، يعني أن يكون هو له وجه. أنا عندما أقول استقبال صديقي شو يعني؟ كان وجهي لوجهه، أو دي يكون له وجه. يقول إذا أردنا، إذا كان، إذا لم تشرح بهذا المعنى وبدك تشرحها بالمعنى المتعارف، أن تستقبلها بوجهك، يعني تضع وجهك بوجهها. شو يعني وجهك بوجهها؟ ليش إلى وجه الجمرة؟ الجمرة لا وجه لها.
فيك تنبيه بلا ما نستقبلها إذا كان كله وجه،
إذا ما كنت محب استدر
إيه فيك. أنا مثلا عم تحكي عن الواحش النبي، بيقدر لو نفترض واحد يقدر يقف يرمي، بيقدر يرمي جنابة إذا كان حد الحترم. شو
نروح ساعتها إشكالية الاستقبال ما نجد نبحث فيها؟
خلينا نشوف، خلينا نشوف قبل ما نروح لإشكالية الاستقبال تخدنا لهونيك، خلينا نشوف، خلينا نشوف شو شرح العبارة الشهيد الثاني. إذن الشهيد الثاني يشرح العبارة بهذا الشكل، بأنه أولا توجد رواية، ثانيا إذا لما شرحنا الاستقبال الجمرة بهذا المعنى فقولوا لنا بأي معنى من نشرحه، نضع وجهنا بوجهها، والحال بأنه لا وجه لها. طيب بناء عليه، بناء على هول المقدمتين بيشرح بناء على ما جاءت به الرواية، فإذا الاستقبال أن لا تكون أعلى منها. انتهينا عبارة كتابنا، انتهينا. ثم يضيف حكم وهو مستحب استدبار القبلة، ثم يضيف حكم مستحب استدبار القبلة. طيب انتهينا من هذه، بعد بقيت كلمة خارجة عن بحث أعمال يوم العاشر مرتبطة بأعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر، وهو وذكر الشهيد الأول استطرادا كغيره مثل الشرائع وغيره، ذكروا هذا الحكم هنا، قالوا بالنسبة للجمرة الصغرى والوسطى مستحب استقبالها واستقبال شو؟ القبلة. فإذا جمرة العقبة استقبالها مع استدبار، لكن الاستقبال شرحه الشهيد الثاني بأن لا يكون أعلى منه. انتهينا؟ فقط لنخرج خارج الكتاب قليلا. فالنضيد يقول المراد من الاستقبال بعبارة الشهيد الأول، الآن عم يشرح النضيد وليس فقط النضيد، قلت لكم هذا الحاشي الحجرية ما أدري حرف، في حرف ضابي اسمه، هلا إما مختصر، أنا طبعت الحجرية وسط مش كتير منيحة. يقول المراد من عبارة الشهيد الأول من استقبال الجمرة الكبرى يعني استقبالها مع استدبار القبلة، أصل هذا المراد. استقبال يعني بتوقف تعطي وجهك لإله مع استدبار القبلة، هذا هو المراد. نضيد ما هو دليلك على هذا الكلام؟ قال قرينتان، قرينة داخلية من نفس عبارة الشهيد الأول، وقرينة خارجية من الكتب الأخرى. أما القرينة الداخلية قال تتمت عبارة الشهيد الأول، ماذا قال؟ واستقبال الجمرة هنا وفي الجمرتين الأخريين يستقبل القبلة، فإذا يقول جعل جمرة العقبة مقابل الجمرتين الأخريين، بالجمرتين الأخريين يستقبل القبلة، أما في هذه فيستقبل إلى، فقهرا ماذا يكون؟ مستدبر القبلة. هكذا هو قال. قال وجه آخر أنه في الكتب الأخرى ومنها الشرائع عندما ذكروا هذا المطلب هكذا عبروا، وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة. فإذا مراد الشهيد الأول عندما قال يستقبلها يعني يستقبلها مع استدبار القبلة. جيد، هذا
ظاهر انه الاستدبار ليس بمعنى الاستدبار الحقيقي، وانما قد يكون استدبار ولو يعني يكون مائل.
هلا حتى ما نروح للجهات، اني هلا اني ضيعت بالجهات، لا بيقدر يستدبره. اني اتذكر بكتاب من
المقصد انه بناء شو؟ على العباره انه استقبل، يعني استقبال الجمره هنا
يعني يستقبله ويستدبره.
ايوه،
ويستدبر القبله
استدبار حقيقي، لانه هو ما الشهيد الاول ما عبر عن الاستدبار الحقيقي.
مش عم بفهم عليك شو الحقيقي، يعني تكون القبله وراء.
نعم.
بلا يشرط تكون القبله وراء
بناء على العباره استقبال الجمره هنا ويستقبل القبله، يعني اصلا مش ناظر يعني بعباره الشهيد الاول فقط.
ما نحن عم نقول هلا شو عم بيحكي الشهيد النضيد. النضيد يقول مراد الشهيد الاول من استقبال الجمره، لنفترض اني قادر ارميها من هون، لنفترض القبلة وراي، قادر ارمي جمرة الكبرى من هنا، قادر ارميها هيك، قادر ارميها هيك، يقول تقف الى هذه الجهة وتستقبلها، فقهرا شو بتكون؟ مستدبر. هذا النضيد شرحها هكذا. بالحواش الحجرية قلت لكم عبارته، سأقرأ لكم عبارة هذا الشخص اني كاتبها من حواش الحجرية. يقول تقريبا نص عبارته، فقال عنده كم كلمة مش ذاكرون، وذلك أنهم ذكروا، عم بيعلل إشكاله على الشهيد الثاني أنه مش مظبوط، ما بده الشهيد الأول كما ذكرت أنت شهيد ثاني، يعني الاستقبال أن لا ترمي من مرتفع، ليس هذا الذي يريد، يريد استقبال استقبال وبيكون ظهرك لوان للكعبة. قال وذلك أنهم يعني الفقهاء ذكروا استحباب الرمي من قبل وجهها لا من أعلاها عليها، مسألتهم بمسألة قالوا بترميها مش بتطلع بترمي من وين؟ من الأعلى. وذكروا استحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة أخرى، بكلام في مسألتان. المسألة الأولى تستقبلها ولا ترمي، عبر تعبير مش استقبال، بالمسألة الأولى ترميها من قبل وجهها لا من الأعلى، والمسألة الثانية استقبال واستدبار شو؟ القبلة. وذكروا استحباب استقبالها واستدبار القبلة مسألة أخرى. ولما ذكرنا تنبه في الذخيرة، بعد عبارته ذخيرة المعاد شوفوه على الكمبيوتر موجود، ونقل نص عبارته، أنا رجعت للذخيرة نقل نص العبارة. ولما ذكرنا تنبه في الذخيرة، قال ماذا قال في الذخيرة؟ وكأن المراد باستقبالها استقبال جمرة العقبة التوجه إلى وجهها. طب وجهها شو هو؟ وهو ما كان إلى جانب القبلة. إذن كأن وجه الجمرة هو ما تتوجه به لوان إلى القبلة، فإذا أنا بستقبلها يعني بستقبل وجهها، فقهرا شو بيصير الظهر؟ ولذا يقول وكأن المراد باستقبالها التوجه إلى وجهها وهو ما كان إلى جانب القبلة، فيستلزم الرمي من قبله يعني من قبل الرامي استدبار القبلة. هذه نهاية كلام المحشي، ومع تتمت عبارة ذخيرة المعاد. هلا شو؟ في أولا في شيء اسمه واقع خارجي واحد، اثنين مسلم الفتوى استحباب استدبار القبلة. الفتوى مع غض النظر عن دليل أو عدم دليل، يمكن عليها دليل هذه ذكرها، أما استحباب استدبار القبلة فقال في المنتهى إنه قول أكثر أهل العلم، واحتج عليه بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله. معنا رواية ولكن العلماء رواية من كتبنا، لكن بما رواه الجمهور. إذن استحباب استدبار القبلة قالوا به أكثر أهل العلم، فإذا نحن عم نحكي أنه في فتوى مسلمة، فبيبقى عم بيشرح شو يعني استقباله، فقال هذا الوجه بيساعد على استقباله واستدبار القبلة. جيد، بقي شيء صغير أنا بذكره من برا. طب نحن هلأ منقول نستقبل القبلة صح ولا لا؟ هلأ منصلي مش قول نستقبل القبلة؟ طب مع أنه القبلة يعني إلى وجه حتى يقال من هنا نستقبل القبلة وبتوقف
يعني من الحاضر يعني الشخص يعني يقول إشكال إذا لاحظها الكعبة بشكل مائل لوجهه، أما بالحاضر شخص يعني استقبال تقبل عادي وجهك.
لا هو تعليل، هل أنا التعليل مش هالمراد، عندما سنقرأ الآن سيقول لأنه وإلا فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال. ما هذا التعليل يصدق؟ هذا موجود بالكعبة ومع ذلك من قلنا توجه إليه.
لذلك أقول أن أشكلته ليش نقول للصحيح مثلا أنه أينما كنت بالحاضر أنت مستقبل، أما بالحاضر نفس الكعبة ما إلش، فأي ما في نقول ما يكون مستقبل يعني مش هذا توجه إلى
ليش؟ هاي الكعبة هم ببرم هيك مش مستقبل.
لا نحن نعمل استقبال مو بالصلاة الويلة يعني أنا أقول ما إلش وجه صح الكعبة باعتبار أنه يعني كل الجهات
وجودها وجه
على كل حال يصدق التوجه استقبال أم لا يصدق الاستقبال مع أنه لا وجه لها.
نعم.
هذا هو أعلم بنصر
الشيخ
الذي
تفضلت في أعلم بير قلت فيه أنه قديما كان حد منا والجمر كان حد منا أو حد مكة منا في كان في جبل أو كان في تل إلى أدري ما بعرف كان بحيث أنه في مجال أنه بين الحد بين الجمرة يصير في رمي ولا لا؟
بلى. أنا قلت لكم شوف الصورة بالصورة في مجال. يعني يبدو هيك هي الهيك بيقدر شخص يستطيع أن يرمي من هنا ويكون مستقبله، يستطيع أن يرمي من هنا ولا يكون مستقبل، ويستطيع أن يرمي من هنا ولا يكون مستقبل. يقول واستقبال الجمرة هنا أي في جمرة العقبة، والمراد باستقبالها شو المراد؟ كونه مقابلا لها لا عاليا عليها، كما يظهر من الرواية ارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها. وإلا إذا لم تشرح الاستقبال بهذا المعنى فبيكون شرح غلط. لماذا؟ فليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال. إذن الاستقبال بمعنى أن لا ترمي من الأعلى. وليكن مع ذلك، لاحظ جعل هذا شيء آخر، وليكن مع ذلك مستدبرا القبلة يرحمكم الله، وفي الجمرتين الأخرين يستقبل القبلة. انتهينا. الحكم الاستحباب الأخير المرتبط بالرمي، والرمي ماشيا، والرمي شو؟ ماشيا. عبارة الشهيد الأول لو قريناها نحن لحالة تدل على حكم، وهو إذا أردت أن ترمي جمرة العقبة مستحب أن ترميها كيف؟
حالة المشي.
حالة المشي أنت وعم تمشي ارميها حجر اثنين ثلاثة أنت وعم تمشي جيد. لكن أضاف الشهيد الثاني عبارة أثناء شرح المزجي جيد، فأصبحت تفيد أن الاستحباب ليس هو الرمي أثناء المشي، بل الاستحباب المشي إلى الرمي. يعني أن تخرج من منزلك ماشيا إلى أن تصل فترمي. جيد. طيب خلوني أقرأ العبارة. يقول والرمي ومن المستحبات الرمي ماشيا. لاحظوا عبارة الشهيد الأول لحالة عاشو بالدل أن الرمي أن المشي أثناء الرمي. لكن ماذا أضاف الشهيد الثاني؟ قال والرمي ماشيا إليه، إلى الرمي، يعني والرمي حالة كونه ماشيا إلى الرمي، يعني المشي للرمي، المشي ليس المشي أثناء الرمي. بس طبعا هلا هيدي النقطة العبارة الأخيرة لأنه حاول بالنضيد يوجهها بطريقة هلا بالكون شؤال. والرمي ماشيا إلى الرمي من منزله لا راكبا. المشي إلى الرمي مستحب، هذا حصيلة عبارة الشهيد الأول. الشهيد الثاني عفوا صح؟ المشي إلى الرمي مستحب. هذه بتدل على أن من منزله إلى مكان الرمي مستحب المشي. طيب سؤال، ما حكم أثناء الرمي؟ مستحب المشي أم مستحب الركوب أم ماذا؟
المشي مقابل الركوب أو الركوب؟
مقابل المشي. المشي مقابل عدم المشي، أو مقابل كمان بيمشي مقابل الركوب، لأنه هلا يذكر بعد شوي. يعني بعبارة تانية فيها احتمالان، لأنه معلق يمكن الست كالنتر، مش عارف إذا حدا معه طبعة الست كالنتر، معلق بقول احتمال أن يكون ماشيا بمعنى راجلا مقابل راكبا، واحتمال يكون معنى ماشيا بالمعنى ماشي من المشي، يعني وهو يمشي مقابل بالواقف. جيد، فيها احتمالا. لكن بقت شغلة صغيرة فقط بدي أذكرها. يقول النضيد أن هذه العبارة يخرج منها حكمان. الحكم الأول مستحب المشي من منزله إلى الرمي، هلا هذا بشكل واضح. الحكم الثاني مستحب المشي أثناء الرمي. هذا الحكم كيف بيطلع من هالعبارة؟ يقول يخرج هذا الحكم من هذه العبارة بناء على أن الغاية داخل في المغية. هذا البحث اللي بيذكروه ببحث مفهوم الغاية بعلم الأصول. جيد. سر من النجف إلى كربلاء، هذه النجف هنا، هذه كربلاء هنا، في 80 كيلو متر بيناتهم مثلا. سؤال بعلم الأصول ببحث مفهوم الغاية، ببحث مفهوم الغاية، لكن هذا البحث مرتبط بمنطوق الغاية ولكن يذكر بمفهوم الغاية. هل الغاية وهي كربلاء تدخل في المغية؟ يعني من يعني السير ليس فقط من هنا إلى هنا، بل من هنا إلى آخرة. فإذا قلنا الغاية وهي كربلاء تدخل في المغية، يعني يجب السير يعني إلى كربلاء، يعني إلى آخر كربلاء. أما إذا قلنا الغاية لا تدخل في المغية، يعني تقف لوان بأول كربلاء. هذا النزاع يقول إن قلنا بأن الغاية تدخل في المغية، حينئذ المشي ليس فقط يستمر إلى أن يقف، إلى أن تصل إلى الرمي، بل يستمر ما دمت ترمي. هذا معنى أن الغاية الرمي داخل في المغية في المشي، يعني الرمي ماشيا. فإذا قلنا بناء على هاي، هو هكذا يقول النضيد، يقول بناء على هذا الكلام، إذا من عبارة الشهيد الثاني نستفيد شو؟ الحكمان. الحكم الأول أنه مستحب المشي لكي ترمي، الحكم الثاني أثناء الرمي مستحب أن تمشي. خلصنا. بعد ذلك يتعرض الشهيد الثاني إلى مطلب، طيب نرمي راكبا أم لا؟ طبعا إذا عندك سؤال ترك لي بعد شوي، لأنه ممكن أني أحكي شيء أقدر جاوبك على سؤالك قبل ما تسأل. يقول مستحب، وقيل القائل شيخ الطائفي الأفضل الرمي راكبا، لماذا؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله. إذا شيخ الطائفي إجا قال إذا بدك ترمي ارمي أنت وراكب، أنت وطالع على الدابة ارمي. لماذا؟ ما هو الدليل؟ هو الدليل واضح، تأسي بالنبي صلى الله عليه وآله. شهيد الثاني شرك بهذا الدليل، يقول هذا دليل ضعيف. لماذا؟ لأنه ورد عن علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام أنه أيضا النبي صلى الله عليه وآله رمى ماشيا. إذن هذا دليل التأسي، ما عاش يفيد الاستحباب. مش هالحا؟ خلصنا المطلب. هذه تتمت
طواف، نفس الاستحباب، طواف أنه يستحب الطواف راكبا للتأسي، فرد عليه أنه طاف ماشيا أيضا.
طاف ماشيا، جيد. هلأ بقت كلمة صرح فيها النضيد وبتطلع من عبارة الشهيد الثاني، بتطلع بالشرح، قال يعني هذه العبارة بدي أرجع صرح فيها. إذن مع اختلاف أو مع تعدد المنقول عن فعل النبي، رمى راكبا رمى ماشيا، بعد لا نستطيع هالعبارة أن نستند ونقول أن الركوب أفضل من المشي أو المشي أفضل من الركوب. بماذا؟ أثناء الرمي. ما عاش فينا نقول نعم، وهذا بيطلع من عبارة الشهيد الثاني. انتهينا من المطلب. كلمة صغيرة، هذا الكلام الأخير يساعد أو يدل على أن هذا الحكم الثاني اللي ذكره النضيد أولا في غير محله. ما المفترض أن تكلم أولا قال يستفاد من هنا أن شو؟ المشي مستحب. أما بعد ذلك سيصرح بأنه وقيل بأن المشي راكبا، أنه مش مضبوط، يضعف بأنه أيضا ربى ماشيا. طب إذا يضعف بأنه رمى ماشيا، فبيصير الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله أمرا. والنضيد صرح بأنه ما عاش فينا نقول أنه حينئذ ما عاش فينا نقول المستحب الركوب أثناء الرمي أم المشي أثناء الرمي. طب إذا ما عاش فينا نستفيد، بدل على أن هذا المطلب غير دقيق. الثاني، فشو بتصير النتيجة؟ ولعله هيدا هلأ رح نرجع نقرأ العبارة من الأول للأخير. بتصير النتيجة، الشهيد الأول ماذا قال؟ الشهيد الأول قال هذه العبارة الرمي ماشيا، لو كانت في حد نفسها لدلت على أنه أثناء الرمي مستحب المشي. لكن الشهيد الثاني عم بيقول من وين هالدليل؟ من فعل النبي ما ورد بأنه شو؟ ورد بأنه أيضا رمى راكبا. فإذا فش عنا دليل على استحباب المشي، ولذا قال أضاف الكلمة، قال الرمي ماشيا شو؟ إليه من منزله. حينئذ هاي العبارة كلها تدل فقط وفقط على هذا، مع بيصير مسكوتي مش عم بيحكي عنه، فقط تتكلم مع غض النظر على دخول الغاية في المغية أو عدمه، يعني حتى ما نقول إنه داخل فيه، فقط يتحدث عن هذا الحكم الأول. طب ماذا عن أثناء الرمي مشي أم؟ هذا في تتمة العبارة، قيل الأفضل راكبان، أشكل عليهم بأنه ليس بصحيح لأنه ورد أيضا ماشيا، يبدو هكذا. شو هي أي عبارة؟
وقيل الأفضل الرمي راكبان، نفس الرمي ماشيا من منزله.
أفضل الرمي،
الرمي ماشيا إليه من منزله، وقيل الأفضل راكبا.
لا، الرمي راكبا، رمى راكبا، ليس مشى. لا،
أول شيء الرمي ماشيا،
المشي تفرق أنه هديك من منزله ماشيا، هديك جاء من المنزل، هيدي أثناء الرمي. لأنه هي ظاهرة بأثناء
الرمي، لأنه حال المشي.
وقال الشيخ في البطفوط الركوب في جمرة العقبة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا. هذا
هي بتكون قديمة على أن المراد من
على المراد عم يحكي عن أثناء الرمي. نحن عم نحاول نخرج ليش الشهيد الثاني أضاف هالقيد. أنا بس عني أنا كنت آخر كلمة حكيتها أنه لماذا أضاف هذا القيد، لأنه جعل العبارات التالية، أنا هيدي كنت النكتة اللي عم بقولها، تدور مدار أثناء الرمي ركوب أم مشي، كما هو هيدي عبارة الشيخ الطائفي، لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا. هلا طبعا بيعلق في المدارك، هيدي منيحة لك سيد، قال لم أقف على رواية تتضمن ذلك من طريق الأصحاب بأنه النبي رمى شو؟ رمى راكبا، مع أنه بلا في رواية موجودة في التهذيب وفي الاستبصار، موجودة في التهذيب وفي الاستبصار، الرواية جزء 14 صفحة 3 صفحة 62 الحديث الثاني. صفحة 62 عن بعض أصحابنا عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته، مع أنه هن شو قال؟ لم أجد رواية موجودة بالوسائل نقلا عن التهذيب والاستبصار. علي بن إبراهيم روى رواية أخرى، بس عفوا خليني أرى هذه وأني بالخدمة، روى في الباب اللي بعده بعد صفحة مباشرة الحديث الأول عن أخيه عن أبيه عن أبي عليه السلام، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يروي الجمار ماشيا، يروي الجمار، يرمي عفوا الجمار ماشيا. هذا قصد الشهيد الثاني الآن، أنه اختلف النقل عن النبي أو أنه فعل النبي رمى راكبا ورمى ماشيا، ولذا يبدو لأجل هذا الاختلاف، أنا هذا اللي عم بقوله، يضعف أن تقول الأفضل المشي راكبا. لبرك تقول أفضل راكبا، لأنه ركب النبي أثناء الرمي، ما أيضا مشى النبي أثناء الرمي، فإذا ورد عن النبي الاثنين في فعله ما عاش فينا نقول الأفضل الركوب أو الأفضل المشي، بس ماذا؟ أثناء الرمي. فيبقى الحكم الأول وهو المشي والرمي.
يتصور أنه يستحب المشي إلى موضع الرمي والركوب عند الرمي، يعني أنا بس بركب على الدابة برمي وبرجع بنزل، أو قد يكون متصل، يعني أمشي إلى الرمي وأرمي ماشيا، أو أركب إلى
خليني بس أقول لك شغلة، الأصل الكلام في الاستدلال قبل مرة تقدم معنا والسيد الخوئي مكررها كثير، الاستدلال بفعل النبي في هذه الأمور لا يدل على الاستحباب،
إنه لا إطلاق
لأفعاله. ما ركبة لكن هل يدل على أن الركوب أرجح؟ يا أخي احتمال يكون في طرفين، احتمال يكون في تخييل، ما في استحباب يرحمكم الله، ما في استحباب. النبي أتى بأحد الطرفين، هذا الطرف أتى به راكبة، مرة تانية أتى بطرف آخر ومشي. ولذا التمسك بفعل النبي بهالموارد هو اللي عمل شو؟ نوع من الإرباك.
لو كان لبان، لو كان فعلا استحب واحد يرمي أثنى ماشي، ما كان بينت يعني
مسألة كثيرة انقلاب. لا كثيرا ما نترك المستحبات، هذا نظير. لو كان من المستحبات المسلم الآن نافلة الظهر لبان، لو كان لبان
لا كلهم بيقولوا
بالمستحبات غير. هذا أولا هذا أولا. ثانيا الفتوى، لو كان لبان بيقول لم يكن ليفتي بها إلا المتأخرون، فتوى مش عمل. أفتوا بالاستحباب، ما المفترض أفتوا. ما بلك الشهيد الأول عبارته والرمي ماشيا،
نعم
الشهيد الأول فتوته والرمي ماشيا، الشهيد الثاني أضاف القيد.
الفتوى المشهور مشهور عند العلماء،
إيه يبدو هذا رأي المشهور. هذا رأي المشهور.
يقول
إنه عين
الحسين
عليه السلام أن
يخرج من الجنة ماشيا
من الجمار، لا يمشي من منزله. إيه من أشكال ما أشكله هاي، عم بأشكل السيد رضوان إنه أثناء الرمي ماشي. جيد، إيه جيد، تؤيد إنه من الخروج من المنزل طبعا. وهي الرواية هون رأيت أبا عبد الله بمنى يمشي ويركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو قال إن علي بن الحسين كان يخرج، فهذا يدل إنه كانوا بيظهر. بس طبعا بيعبر تعبير ومنزل اليوم أنفس من منزله. على أي حال أكثر من
راكبا فلا يدل على التضعيف، المقال وقيل، وبالتالي تصبح رواية الرمي ماشيا.
وقيل الأفضل، ضعف الأفضلية، أفضل قيل أفضل، نعم ضعف. لذا قال يضعف، فش داعي تتمسك بقيل، هو قال بعد كلمتان ويضعف، ولكن تضعف الأفضلية. أفضلية يعني هذا هو الفرد المستحب، الركوب هو الفرد المستحب، والمش مظبوط لأنه عم تستدله أن النبي صلى الله عليه وآله ركبة، مش مظبوط لأنه أيضا مشي أثناء الرمي. مرة واحدة. والرمي ماشيا إليه إلى الرمي من منزله لا راكبا. وقيل صارت واضحة، فش داعي نوقف عند أكثر من هيك. وقيل الأفضل الرمي راكبا، لماذا؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، ويضعف بأنه صلى الله عليه وآله رمى ماشيا أيضا، رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام. ويجب في الذبح لهدي التمتع. الآن يبتدأ بالعمل الثاني من أعمال يوم الذبح، وهو بعد الرمي. ما هو
بعد الرمي؟
يأتي الذبح. جيد، أولا الذبح نحن نتحدث عن عمرة التمتع، عن حج التمتع. خلصنا عمرة التمتع العفو، نتحدث عن حج التمتع. إذن الذبح يجب في حج التمتع قيم، بحج الإفراد لا يجب الذبح، بحج القران ما ساقه من الهدي هذا اللي بيذبحه. جيد، قال يجب في الذبح جذع من الضأن أو ثني من غيره. جيد، الجذع ما في ما في
ولا مستحب،
قد يكون مستحب بس منه واجب بالنهاية. ويجب في الذبح، نتحدث عن الوجوب. قد يكون يوم العاشر مستحب، مثل كما هو الإنسان بزماننا وببلادنا هون الإيرانية صارت مشهورة عندهم بعيد الأضحى بيذبحوا كثير، أحيانا من لاقب بقلب الزواريب مشاكل دم كثير على الأرض. فتكون أضحية لا يكون هدي، بس أحيانا بفرقوا بيناتهم كالتعبير. الهدي كأنه يعني بخصوص ما يأتي به بعنوان الوجوب في الحج، بينما الأضحية بتصير أعم، أنه عم يضحي أعم. إيش؟
لما هيك عم طلب الحج التمتع والإفراد والقران، قال فقط في التمتع يجب الهدي، حتى في القران لا يجب، بمعنى أنه مخير بينه
يجوز شيء آخر
خصصوا بالتمتع.
صح، ولكن بما أنه بالقران يقرن وإلا لا يكون، يعني هذه نقطة قبل مرة لعله أشرنا لها نحن، فإذا قرن يعني إذا أشعره أو قلده فيجب.
بالحالة التانية بصير أضحية،
موالينا الكرام، أول نقطة، إذا في شغلة هيك مضمرة صغيرة أخذت أخذ المسلمات بكتابنا، لكن نبه عليها، وهي يشترط في الذبيحة في الهدي أن يكون من الأنعام. والله مثلا تقول أنا عندي حصان لنفترض عربي مش عارف إيه، ممنوع. يجب أن يكون من الأنعام الثلاثة على ما هو الظاهر بإجماع الأمة، إجماع العلماء. لعله تعبير السيد في المدارك صفحة 28 يقول: الثاني في صفاته والواجب ثلاثة، الأول الجنس، بعبر هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتع قال: وعليه الهدي، قلت وما الهدي؟ قال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شات. سيد الخوي تعبيره: لا شك أنه يعتبر أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة. إذن حتى لو كان مأكول اللحم، حصان، حمار، عرفت كيف؟ أو تخذ لك صوص مثلا، الضحي لك بشي صوص منيحة، هاي لا يكفي، يجب أن يكون. إذن هذا بإجماع العلماء، يبدو شيعة وسنة علماء المسلمين. يعني الشاة تصدق على الغنم، على الضأن والماعز. مولينا الكرام، الغنم أيضا يصدق على الضأن والماعز، والشاة يصدق أيضا على الضأن والماعز. نحن اللي نسميه غنم بلبنان هو بالاصطلاح اسمه الضأن، لأنه شو اسمه له الأحكام الخاصة له. على أي حال، هذه أول نقطة انتهينا منها. النقطة الثانية بيعبروا عنا بالفقه أسنان، أسنان الأنعام. أسنان جمع سن بمعنى العمر، يعني قديش ينبغي أن يكون سن الشاة، عمر الشاة، عمر البقر، عمر الماعز، وعمر الإبل. المعروف عندهم إعطاء ضابطة، هي جذع، جذع بالضأن، الضأن عفوا، وثني في غير الضأن. غير الضأن شو هن؟
الإبل والبقر
ثلاثة. ما لا، بيبقى غير الضأن عنا ماعز، وعنا بقر، وعنا إبل. هاتنا حكم غير الإبل. الجذع بالضأن ما أنهى 6 أشهر، وقيل ما أنهى 7 أشهر، يعني إذا عمره 5 أشهر ما بتقدر تذبحه، لا يستطيع أن يكون هديا. يجب أن يتم 6 أشهر أو يتم 7 أشهر، بعض فقهاء ما بيحتاط إلى سنة. هذا مرتبط بالجذع على ماذا يطلق. أما الثني، ثني جاي من الثنايا، كأنه ثناياه، يعني كأنه أسنانه، شيء مرتبط بالأسنان. على ماذا يصدق؟ في الماعز أنهى سنة، وفي البقر أنهى سنة، أتم سنة ودخل في الثانية. الضأن أتم 6 أشهر، وقيل 7 أشهر. بالإبل أتم قداش؟ أتم دخل في السادسة، بيقول أتم 5 سنوات ودخل في 6. جيد؟ هو مش بحاجة أكثر من هيك. يقول: ويجب في الذبح لهدي التمتع جذع من الضأن. ما هو الجذع من الضأن؟ تعريف: قد كمل سنه 7 أشهر، يعني أتم 6، وقيل قد كمل سن، وقيل 6 يعني أتم 5. أنا اشتبهت فوق، اشتبهت، قيل أتم، هو ماذا قال؟ قد كمل سنه 7 أشهر، مظبوط، وقيل 6، صح، قيل هيك وقيل هيك، بس أنا كان لازم أعبر بالعكس. كمل سنه 7 أشهر، يعني أتم 7 أشهر، أتم 7 وقيل 6، أنا فوق كتبت غلط، ها، صححوه. أو شو شيخنا؟ بلى، انتهاء أتم،
يعني كمل سنه 7 أشهر،
يعني أتم 7 ودخل في 8، صح، اشتباه. أتم 7، إذا قلت أتم 7 يعني بلش بالـ8، ولو صاروا ثانيتين. وقيل 6 يعني انتهوا 6 وابتدأ بالـ7. أو ثني من غيره يعني من غير الضأن، وهو من البقر والماعز ما دخل في الثانية. شين دخل في الثانية؟ يعني أتم الأولى. ومن الإبل في السادسة يعني أتم الخامسة، أتم خمس سنوات ودخل في السادسة. جيد. الشرط الثاني بس هذه بنقراها على السريع من ري حالنا لعبكرة شوي صغيرة دقيقتين ما فيها شيء. الأمر الأول بالنسبة للأعمار، من شراءة الهدي الأعمار انتهينا منه في الضأن والبقر والماعز والإبل. الشرط الثاني أن يكون تم الخلقة، بعبارة أخرى أن لا يكون ناقصا على ما دلت عليه الروايات، وهذه وفي رواية من الروايات نص في المطلوب. جيد، في جملة من الروايات نص في المطلوب. على أي حال يقول تام الخلقة، تام الخلقة شو يعني الرواية؟ أن لا يكون ناقص، أن لا يكون ناقص يعني أن يكون تام الخلقة. كيف شرحت في الكلمات؟ وكل ما سيذكر الآن مرتبط بالروايات حتى لا تعترض وعدا. نعم بعض العلماء مثل صاحب الجواهر أشكل على بعض الشقوق التي ستأتي، ولكن الآن هو رأي المشهور الذي نقرأه ومستند إلى الروايات ثانية. تام الخلق ماذا يعني؟ هو تام الخلق يعني ليس بناقص، يعني الناقص لا يجزي، فمباشرة فيذهب فيقول فلا يجزي الأعور. الأعور يعني أبو عين وحدة. هلأ أبو عين وحدة إله شو؟ إله أمثلة واضحة جدا، لنفترض أعمى عينه أو عينه مقلوعة وإله فرد خفي، عينه موجودة لكن عليها بياض، فذكر الفرد الخفي، فلا يجزي الأعور ولو ببياض على عينه. والأعرج ببياض على عينه، آدم مثل واحد كيف ميت البيضة هي مثلا، مش ميت الزرع، ايه هيك يبدو. والأعرج، الأعرج أيضا لا يجزي. والأجرب يعني ما به داء الجرب. ومكسور القرن الداخل، هذا نتيجة رواية، رواية فصلت بين القرن الداخل والقرن الخارج، في القرن الخارج وفي بقلبه واحد أبيض في داخله، فالرواية قالت المدار على الداخل لا على الخارج، ولذا ومكسور القرن الداخل الذي هو يكون أبيض، هذا إذا كان مكسور لا يجزي. ومقطوع شيء من الأذن ولو طرف من الأذن ناقص لا يصح. والخصي إذا كان مخصي. والأبتر مقطوع الذنب أو مقطوع الإلية إذا كان له ذنب أو له إلية. وساقط الأسنان لكبر وغير كبر، هذا كله يصدق عليه أنه ناقص الخلقة. والمريض، هذه كلها لا تجزي. أما شق الأذن من غير أن يذهب منها شيء، وثقب الأذن ووسمها يعني بحطوا عليها علامة، وكسر القرن مش الداخل الخارج الظاهر، وفقدان. طيب هلأ هون انتبهوا، هول مثلان لأنه فيهن شوي كلام عند صاحب الجواهر. وفقدان القرن والأذن خلقة، أصلا ظهر من بطن أمه بلا قرن أو خرج من بطن أمه بلا أذن، هذا لا يضر عند المشهور. صاحب الجواهر بيقول ليش يصدق عليه أنه ناقص. وفقدان القرن والأذن خلقة، ورد الخصيتين، رد يعني مدقوق مقابل المخصي، المخصي مسلول الخصيتين، يصدق عليه ناقص. أما مردود الخصيتين يعني مدقوق الخصيتين، جيد، هذا ما مش ناقص موجود. نعم لا يستطيع يعني حكم الخصي من ناحية ما بيقدر شو اسمه مثلا، جيد، ولكن من ناحية بحثنا بيختلف. المخصي لا يصح أن يكون هاديا، بينما المردود لا بأس، نعم مكروه. فليس كل هذه ليس بنقص وإن كره الأخير. والحمد لله، وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله
سلامكم الله.